إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستدي واستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعزائي في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ساعة جديدة وإضافة أرجو أن تكون جديدة بإذن الله في عقولنا وقلوبنا ومسار تحركتنا. عسى الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عسى الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يصنعون المستقبل. وصناعة المستقبل دي حاجة ضخمة وكبيرة، بالعكس بتعتبر الأهم على الإطلاق. وما أقول المستقبل دايما، دلوقتي عرفنا المرادف ليها هي أولادنا، هم أحفادنا، هم الجيل اللي طالع، هم بناتنا، هم أولادنا في كل مكان. هو ده الجيل الحقيقي اللي المفروض ان احنا بنصنع به المستقبل. واعتقد ان هو حيشمل النهاردة موضوع حتة المستقبل دي جزء من الحلقة لاهتمامي في هذه الفترة بكتابة كتاب عن كيفية اعداد الطفل كقائد في المستقبل. لكن في خضم الاسبوع الماضي يعني عرضت علي بعض الحالات، وفي نفس الوقت كان في رسالة أرسلت إلى البرنامج من أم تربي أولاد زوجها، وكانت بتقول إنها بتتعرض إلى مشاكل. وغالبا أما بنتعرض لقصة الزواج الثاني أو قصة زوج الأم أو قصة زوجة الأب، دائما حيتراءى في مسامعنا وفي عقولنا مشاهد للأفلام والمسلسلات والاجتماعيات التي حفرت في وجداننا كيف نكره كل هؤلاء. وأصبح في ضمير الناس في كثير من الأحيان لما بيتكلموا على حتة الطلاق بيقولوا إحنا جوازنا كاثوليكي لا طلاق فيه، بالرغم إن إحنا مسلمين وموحدين. شايفين دلوقتي الطلب إلى الطلاق والزواج الثاني في الناحية الثانية، وقد إيه إن قضية زي كده لابد من استقبالها بنوع من أنواع التروي، أنها طريق جديد لحياة جديدة، ولكن الناس بتعتبرها شيء آخر. استرعاني انتباهي في الاسبوع ده، وبجد يعني كنت يعني اسمع بكثير من الاهتمام وبمقدار من الاحاسيس كيف لامرأة لم تلد 4 بنات ان تكون بهذا المقدار من الامومة، وكيف تكون بهذا المقدار من التضحية، وكيف تكون بهذا المقدار من انكار الذات، وكيف تكون مكرسة حياتها ل4 بنات لا ينتموا إليها وإنما ينتموا إلى زوجها. جاءت إحدى البنات لا تشكو من تعب نفسي أو من إرهاق عصبي ولا من غيرها، وإنما كانت تشكو مشكلة من المشاكل الزوجية. وفي مجال الحوار وهي تعرض المشكلة تعرضت إلى ما كان من قبل، فكانت تتحدث عن من ربتها وكيف كانت تربيتها، واسترعاني الأمر أن من رباها ورب أخواتها الأخريات هي زوجة الأب. الأم تزوجت من الأب، والأم أنجبت 4 بنات، وحدث الطلاق كما يحدث في كثير من الأسر، ولكن الأم فضلت أن تترك البنات إلى زوجها وترى حالها، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، فتزوجت وأنجبت وعاشت مع زوجها الجديد لا تسأل عن البنات. وبحث الزوج عن زوجة تعينه على تربية البنات، زوجة تعينه في المستقبل، فاختار امرأة قيل عنها أنها ذات خلق وتزوجها ب4 بنات. ولك أن تتصور الحمل، واحدة عبارة عن لم تمارس قضية التربية، في فجأة أربع بنات تصرن في البيت، كل له متطلباته، كل واحدة عاوزة حاجة، كل واحدة بتوجه، كل واحدة نفسها، كل واحدة نفسيتها شكل. وهذه الزوجة أمام زوج وأربع بنات، إشكال في حد ذاته كبير. عندما تسأل الأم اللي أنجبت توائم تقول لك أنا في كارثة، وقع في كارثة، أنا عبال ما أغير لده ألاقي ده عاوز يتغير له، أما أكل ده ألاقي التاني جاع، عبال ما أكل ده ألاقي التالت جاع، وهكذا. واسترعاني شيء مهم، أن الزوجة قد مات، زوج الأب بتاع الأربع بنات، بعد شهور قليلة من زواجه من هذه الأم. واسترعى انتباهي أكثر أن هذه الأم رفضت الزواج من بعده تماما كي تتفرغ لتربية أربع بنات ليست لها علاقة بهم، سوى أنها ترتبط عاطفيا بذلك الزوج، وبالتالي أحبت البنات وعاشت على البنات، تربي توجه، ينمو أمامها ذلك الصرح الكبير، ليس صرحا واحد، أربع صروح كبرى موجودة، تعطيهم مشاعر، تعطيهم محبة، تعطيهم حقوق، حتى أنها تنازلت عن ميراثها من زوجها إلى البنات كي تحضر كل واحدة منهن للزواج. أما الأم الأخرى التي أنجبت وخرجوا من رحمها لم يعنيها الأمر، لا من قريب ولا من بعيد، لم تشترك، لم توجه، لم تزر يوما، نوع غريب من الأمهات. ولكن أريد أن ألفت النظر وأتكلم بطريقة عامية شوية عشان أخفف اللغة شوية، نوع من الأمهات ليست لها أي علاقة بالأمومة الحقيقية، وإنما بالمصلحة الشخصية والرغبة في أن تستمر في حياتها دون مغناطيسات، دون ما أن تفكر ناموا ما ناموش، ضغطوا ما ضغطوش، تعبانين مش تعبانين، الست دي بتربيهم ازاي، بتعلمهم ايه، الست دي بتتعامل معاهم ازاي، ولكن تربوا. وتشهد البنت وهي تبكي بدموعها امام نظري ان هذه السيدة ظلت بجوارهم في كل لحظات كان من المفترض أن تقوم الأم التي ولدت بهذا الدور. وكبرت البنات وتزوجن وصاروا أمهات، فصار لهذه الأم أحفاد وهي في منتهى السعادة كلما زارها هؤلاء جميعا، تتفقدهم، تراهم، ترعاهم. حقيقي كان المعنى ده لازم أوصله النهاردة، أوصله بقوة، وخصوصا أسأل على أولاد الزوج والمشاكل وغيرها. دائما بناخد موقف من المواقف كده من زوجة الأب أو زوج الأم أو الزوجة الثانية أو غيرها من هذه المفاهيم الفاسدة التي أفسدت علينا حياتنا وأفسدت علينا أولادنا. مش هقول على طول الخط زوجة الأم أو زوج الأب جيد، ولكن زي الأم دي، هل هذه الأم أم جيدة التي تركت الأربع بنات لتعيش دون ما أن تعلم عن أولادها بعد وفاة أبوهم شيء؟ ولكن مقاييس الناس لابد وأن تختلف، لابد وأن ننتبه انتباه حقيقي، لأن المفاهيم أيها السادة لابد وأن تتغير عندنا حتى ينمو أولادنا في نوع من أنواع عدم الحزازيات وعدم المشاكل والضيق النفسي وعدم الأمان وعدم الثقة والحصول على ما يريدون. ليست هذه هي الحالة الوحيدة التي تعرضت لها في هذا الأسبوع تحكي مدى انتماء هؤلاء البنات دول لهذه الأم، ولكن يكفيني كلمة البنت عندما قالت: لم نعرف طعم الأمومة إلا من هذه المرأة، ولم نعلم ما هي حقيقة العواطف التي تعطيها الأم لأولادها إلا من هذه المرأة. يعني أنا بدي مثال من الأمثلة، في نفس الأسبوع يزورني زوج توفيت زوجته فتزوج، وكان في بنوتة من الزواج السابق. المشكلة ان اهل الزوجة السابقة يعني ارشين ملحة الايه الزوجة الجديدة، والزوجة الجديدة غيرانة من الاهل ومتضايقة من محاولتهم قلب البنت عليها، وكأنها هي التي اماتت امها، وهي اللي حصلت على مكانها، وهي اللي عملت وسوت وعملت. انا عاوز اقول حاجة مهمة، يعني الموضوع محتاج نوع من انواع النظرة المعقولة شوية عشان نقدر نتعامل. والنظرة المعقولة بتقول ان كل واحد لابد وان يضع كل نظام حطه ربنا سبحانه وتعالى في المكان السليم. فاذا فرض الطلاق فهذا فرض، مش فرض عين يعني كل واحد مطلق، لا، هو امر من عند الله تبارك وتعالى لمن لا يستطيع ان يكمل حياته. فاذا كان هناك زوجة او زوج اختارت الزوجة او الزوج حد اخر، فمش معنى كده انه هو اللي هيخرب البيت، وهو ده اللي هيقرب من البنت بطريقة مش سليمة، وهو ده اللي هيعتدي على البنت في كذا، وهو ده اللي هيعمل كذا، والزوجة التانية اللي هي هتمسح العيال الارض وهتعمل كذا، سندريلا المشهورة وغيرها من الاماكن. احنا محتاجين كأمة مسلمة ان نغير مفاهيم وعقول ذاتية داخلية عندنا، نبرمجها بشكل جيد وبشكل سليم، بلاش العادات والمعتقدات الاجتماعية البالية اللي محتاجة تترمي في مزبلة التاريخ. كم الأفلام اللي هي جت عشان ترسخ عندنا هذه المفاهيم لابد وأن تنتهي. عاوزين أيها السادة أن ننتبه حقيقة أن احنا محتاجين ننظف عقولنا شوية من مفاهيم كتيرة ممكن تكون موجودة وموروثة عندنا، جاية منين ما نعرفش، راحت فين ما نعرفش، بس المهم الناس اهو بتتكلم وخلاص. هذا ما اثرته الرسالة القصيرة التي وردت الى البرنامج، والحالتين اللي جول الاسبوع ده. وحقيقة ما زلت يعني كل التبجيل والاحترام لزوجة الاب الوفية الصادقة القريبة المحبة اللي فيها كل المعاني اللي الواحد لو قعد يقول فيها ويشعر فيها مش هيوفيها حقيقة، ولكن يكفي انها اثمر ذلك عن حب اربع بنات، ادب اربع بنات، التزام اربع بنات، ان شاء الله طريق الى الجنة وقرب الى الزوج في الجنة ان شاء الله. شغلني الاسبوع ده موضوع كده يعني من المواضيع اللي هو موضوع القيادة. اذا كنا بندور على المستقبل بتاع اولادنا ومستقبل الامة وغيرها، لازم يبقى في تربية خاصة للاولاد عشان يبقوا قياديين، وعشان يبقوا قياديين لابد ان يقودوا نفسهم والاخرين، ولازم يكونوا متميزين في بعض الصفات اللي حنربيها فيهم عشان يقدروا يطلعوا قادرين على ان يحلوا مشاكلهم بنفسهم، يحاولوا يعرفوا الصح من الغلط، يتحملوا مسؤولية، يكون عندهم ثقة، يكون عندهم ثبات، يكون عندهم قدرة على إبداء الرأي، يكون عندهم أب وأم بيسمعوا، يكون عندهم أب وأم قادرين على إنهم يلمحوا بشكل أو بآخر أو بصورة أو بأخرى الأولاد دول بيفكروا إزاي وبأي صورة وبأي شكل. هل احنا بنعد الأولاد بالشكل ده؟ هل حقيقة احنا بنحضر أولادنا عشان يطلع منها قيادة سليمة وأولاد متحملين مسؤولية بشكل أو بآخر وبصورة أو بأخرى؟ يعني ده سؤال بيدور في ذهني الأيام دي، وبصطدم بحاجات غريبة شوية. أب وأم عاوز الابن يبقى شجاع مقدام فيشخط فيه، يا ولد لازم تكون راجل، والشخطة بتنزع قلب الولد وبتنزع عقله وعاطفته بشكل كبير. أب بيعلي صوته، أم بتعلي صوتها، أوامر باستمرار، عدم إعطاء الفرصة إن الطفل يخطئ ونصوب له، عدم قدرة على إن الأولاد يتحملوا مسؤولية الأوض لسه بتتساوى لحد النهاردة عن طريق الأم أو الشغالة أو غيرها، الأكل ما بيتنقلش من على الترابيزة خالص غير من عن طريق الأم أو الشغالة أو غيرها القائمة، الأولاد في دروسهم، الناس فوق راسهم عشان يتذكروا ويدرسوا، النظام اليومي لازم كل طول النهار بوجه وبقول اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وسوي كذا، صلي يا ابني اعمل كذا. دي مش الطريقة المثلى لعملية التربية اللي ممكن يخرج منها قائد أو بيخرج منها بني آدم في المستقبل تكون له شخصية قوية كده تقدر كده تهز العروش وتزلزل البلدان وتحيي الجيل اللي فات. لا، المسألة محتاجة منا إعادة نظر، لأن في أخطاء كتيرة جدا بنقع فيها وإحنا مش واخدين بالنا وبنسأل بعد كده أنا إزاي أفقدت ابني الثقة في نفسه، ما خليتوش متحمل مسؤولية. بيغزني جدا 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 الأم أو الأب اللي بيجوا يقولوا إحنا متغاظين من العيال، أصل الولد ده مش واثق في نفسه، أصل الولد ده دايما دايما ما بيقدرش يتفاعل اجتماعيا، أصل الولد ده أما بيبقى في النادي أو في المركز الشباب أو في الشارع محتاج الناس هم اللي يقولوا مش هو اللي يقدم، الولد ده دايما متردد، الولد ده ما بيقدرش يختار لنفسه حاجة، الولد ده ما بيقدرش يعمل المفروض منه، الولد ده بيبقى مش متحمس، الولد ده حاسس ان هو مش هيجيب النتيجة المرجوة، الولد ده حاسس انه مش هيجيب الدرجة النهائية، الولد ده بيذاكر قوي بيجتهد قوي بس حاسس ان هو الان لدرجة انه هينسى كل المعلومات. احنا متغاظين مش عارفين قلة الثقة دي جات منين. ونيجي نشوف أسلوب الأم أو أسلوب الأب في التعاملات، بنجد الصوت محتاجين مش مايكات بقى، مش نلغي المايكات عشان الصوت أصلا مسمع لآخر الشارع. الحياة كلها أوامر في أوامر، الحياة ما فيهاش أخطاء لأن إحنا أولادنا المفروض إنهم ملائكة لا يخطئوا، الأولاد عليهم إنهم يذكروا وده مجال التقييم الوحيد عند ناس كتيرة موجودة. بيعرض علي حالات نتيجة لإن إحنا بنركز على المذاكرة وبس وبنعتبر إن الدرجة اللي بتنقص من الولد دي كارثة من الكوارث، وإن أهم حاجة في الحياة إنك تقعد على المكتب وتذاكر، وإن أهم حاجة إنك تطلع الأول ما تطلعش التاني، وإن أهم حاجة في الدنيا إنك أنت تحصل على شهادة، بالرغم إنكوا عارفين وأنا عارف ان لا الشهادات دلوقتي هي اللي بتوظف، وكتير من الناس بيحصلوا على شهادات جامعية ولا يعملوا فيها بأي صورة من الصور او بأي شكل من الاشكال، وعارفين كويس قوي ان في كتير من المفاهيم اتغيرت عن الاول، وبالرغم من كده مازال هناك نوع من الناس ده تفكيرهم. صدفتني حالة بنوتة عندها 13 سنة اولى اعدادي، مرعوبة من دخول الامتحان وفي حالة من الهلع الشديد غير قادرة على دخول الامتحان، خايفة تنام، احساسها بالوهن كبير، احساسها بعدم القدرة على الدراسة اكبر، احساسها بانها مش هتنجز اكتر. طب تعالوا نشوف الحياة اللي كانت عايشاها ام مكرسة حياتها ان ولادها يطلعوا الاوائل. البنت بتجيب 99.9% في الابتدائية، يبقى في اولى اعدادي لو نقصت درجة او درجتين تبقى مصيبة. البنت جابت 298 من 300، الدرجتين دول راحوا فين؟ وبعد كده بنقول ان الثقة فين راحت، لا البنت اتعلمت رياضة ولا البنت اتعلمت اجتماعيات لانها ما عندهاش وقت لده كله، ولا البنت قدرت تقعد تتكلم وتعبر عن رأيها في وقت من الاوقات لان وقتها كله رايح على ايه؟ على المذاكرة طبعا، والصفة ما يجي على الكمبيوتر والتلفزيون وبعض الخروجات والزيارات المنزلية العائلية وخلصنا على كده. حتى من كيجي بيبتدي الوضع اللي موجود بصورة أو بأخرى. في يوم من الأيام قابلتني بنت شابة في الجامعة بتقول لي أنا موصومة بالعار. قلت لها أنا عار يا بنتي؟ ربنا يسلمنا من العار. قالت لي من ساعة ما جبت ملحق في كيجي وان وانا لحد النهاردة موصومة بهذه الوصمة، كل لما يحصل مني حاجة يقولولي انت نفسي انك انت جبتي في كيجي ملحق. يعني الامر بجد، يعني ما ينفعش الكلام ده. عاوزين اولاد واثقين يبقى لازم ننمي اولاد عندهم امكانيات مختلفة. هتقولولي المدارس ضغطين مش ضغطين، انت عاوز ابنك يبقى مختلف ولا مش مختلف؟ والاختلاف بيحصل في اول 12-13 سنة، ومش دول اللي بيوجهوا ابنك طول عمرهم. مش ال13 سنة مذاكرة دول هما الاهم على الاطلاق. لتاني اعدادي انت ممكن ابنك ما يكونش لسه تفوق، لكن بعد كده ممكن يتفوق. في وقت ممكن ابنك في الوقت ده يلعب رياضة، في وقت ممكن ابنك يعمل حاجة مفيدة، هوايات، يروح يعلم، يروح يتعلم، يروح يشارك في أعمال عامة. ابنك ممكن يروح للجوالة، للكشافة، يتعلم مهارات، يروح معسكرات، يسافر، يشوف، يعمل، ممكن يتعلم حاجات كتيرة جدا، عشان يوم ما يكون ناقص درجتين ما يحسش بقلة الثقة. ليه؟ لأن رياضيا أنا متفوق، اجتماعيا أنا متفوق، أنا عندي تواصل مع الناس كويس. لكن الخيبة فينا إن احنا دايما مركزين على المذاكرة وقاعدين فوق راس العيال، ولو جبتوا كذا وجبتوا كذا. وبنشوف دلوقتي في الثانوية العامة اللي داخلين الامتحانات الناس بتسورق، والبنات بينهاروا، والأولاد بيصرخوا، والآباء بيشدوا في شعرهم، والمدرسين بياخدوا بالألفات من كل واحد، وبيعملوا حاجات كتيرة. كل ده ليه؟ لأن احنا رسخنا في انفسنا ان الشيء الوحيد اللي ممكن نقيم بيه أولادنا ونديهم ثقة فيه هي المذاكرة. وللأسف بنهمل جوانب أخرى مختلفة غير الجوانب اللي مفروض انها تبقى متكاملة. دايما بننمي الجسم السليم، بننمي العقل السليم، العقيدة السليمة، المهارات والتنوع في المهارات. أما بأجد شاب صغنون عنده 10 سنين اجتماعي بيتكلم بيعبر عن نفسه، يبقى فيه أمل كبير إن هذا الشاب سيصبح قائد في وقت من الأوقات. لكن لو أنت رحت كليات القمة وطلعت الأول وطلعت كذا وكذا، لكن ما عندكش الخبرة الاجتماعية وما عندكش المهارات في التأثير في الآخرين وفي القرب من الناس وغيرها، هيفيدك إيه العلم اللي انت تعلمته؟ هتبقى طبيب زي بقية الأطباء، يا سيدي أستاذ في الجامعة زي بقية الأساتذة، بكملة الأساتذة، بكملة الدكاترة، بكملة المهندسين وأساتذة المهندسين. لكن الاختلاف الحقيقي بيجي منين؟ بيجي من المهارات الكتيرة اللي أولادنا لازم يكتسبوها، زائد المذاكرة. من هنا تبتدي الثقة، من هنا نبتدي نتعامل مع الأولاد بشكل جيد. عشان كده قلت لكم انتبهوا أيها السادة لأول نقطة اتكلمت فيها، لعرض حالة، لأخطاء في التاريخ، لأخطاء لابد وأن تصحح في مفاهيمنا. النقطة الثانية، اصطدمت بفكرة القائد فعلا، لأن احنا لو بنعد المستقبل مش بنعد المستقبل بس، ده احنا بنحضر قائد يخرج وقوات في مختلف المجالات. طب ازاي واحنا بناخد من أولادنا أعز ما يملكون، ألا وهي الثقة بالنفس ومقدراتي. سؤال، الولد اللي عنده 5 سنين ونص وبيسرح ببابا وماما، هو مش بيسرح، دي قدرة تخيل وإبداع عالية عند الطفل. الطفل مش قلة انتباه ولا حاجة ولا قلة تركيز، لكن معروف ان من سن 4-6 سنوات الاطفال بيبقى عندهم قدرة تخيل واسعة، وقصص وافلام تتعمل على بابا وماما بيتكلم فيها وبيتناقش. طبعا اما بتحفري معاه شوية هيقولك لا ما حصلش، لكن ده مش كذب او كذب كما يقال. في كتير من الناس يجيبوا ولادهم اللي عندهم 5 سنين، الواد ده كذاب، الواد ده قال النهاردة ان حصل كذا 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 في المدرسة، اتأكدت من المدرسة ما حصلش، الولد قاعد يألف قصة وهو راجع حصل كذا وكذا وكذا، الولد ده كذاب. لا، ده سن الابداع، لان الكذب ككذب لا ينمى في هذا السن، ولا يعرف الطفل للكذب معنى حقيقي زي ما احنا عارفينه. بالعكس، الطفل في هذه المرحلة ممكن يقول حاجة ما حصلتش خوفا من بابا وماما، لكن عمره أبدا ما بيبقى كذاب. الطفل في السن ده حرام نوصمه بالكذب، وحرام نقول له حرام وحلال وحاجات كتيرة احنا اتفقنا عليها قبل كده. الطفل عنده إبداع وقدرة تخيل عالية، يريد تستثمريها في انه هو أما يروي لك القصة شوفي تكاملها نفسه، تكامل القصة وحبكتها الدرامية اللي موجودة، وقدرته على انه هو يوصل لهدف معين وتتعاطفي معاه، وهو الولد عاوز يشوف في عينيكي اللي هي الإعجاب والإبهار، إيه ده حصل كذا وحصل بجد حصل كذا وكذا. دي مشكلة طبعا بتواجه كتير من الأباء والأمهات. عشان كده أما قلت النهاردة حلقتنا انتبهوا أيها السادة، كان عندي حق إن احنا لابد وأن نعرف بعض الحقائق في التربية، مهمة هتوفر علينا هم كبير، بدل ما نقول قلة انتباه، بدل ما نقول قلة تركيز، بدل ما نقول الولد كذاب، بدل ما نقول الولد عنده نقص، الولد عنده كذا، الولد عنده كذا، الولد ما عندوش أي حاجة خالص، ولا طبيعي جدا، وبالعكس كما تقولين المدرسين بيشكروا فيه لأنه قدرته الذهنية عالية جدا وقدرته التخيلية عالية جدا. الله يكرمكم، لا تضربوا أولادكم ولا تحرقوهم ولا تقرصوهم ولا تقولوا لهم يا كذاب ولا تقولوا لهم حاجة. أما الولد تحسوا أن تخيلاته عالية، ياريت ترصدوا هذه التخيلات وتكتبوها عشان تبقى في الذاكرة في المستقبل، عشان تقولوا أن أولادكم كانوا بيعملوا كده. أنا اتكلمت كتير قوي 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 كمان وقوي على الجرعة الدينية اللي المفروض أن أولادنا ياخدوها في السن الصغير. احنا الهدف من ان اولادنا يتربوا تربية دينية ايه؟ ان اولادنا يصلوا من سن 3 سنين ويكونوا لابسين الخمار ولا الشارب ولا اي مكان غطى الشعر من سن 2، يعرفوا الحلال والحرام من سن 5 سنين، يعرفوا الجنة والنار من سن 6 سنوات، يعرفوا ان في شيطان من سن 6 سنين، يعرفوا ان الاغاني معرفش فيه اراء واراء. يعني احنا عاوزين ندي كل الجرعة الدينية بشكل مبالغ فيه في عمر سني لا يستطيع ان يستوعب الامور. الكلام ده قتل بحثا في البرنامج واتكلمنا كتير وقلنا لو سمحتم الاولاد ما عندهمش قدرة على فهم الغيبيات لأن تركيبة عقولهم لا تستوعب إلا اللي بيشوفوه. فلو كلمت حد عن ربنا في سن 5 أو 4 أو حتى 6 في بعض أوقات يقولك عاوز يعرف تفاصيل منطقية عن ربنا وعن الجنة وعن أي حاجة هو مش شايفها. ليه؟ عشان يحط لها صورة تصورية في ذهنه وتستمر معاه. فممكن أسأل عن ربنا أسئلة محرجة جدا، عمره إيه؟ ليه إيد ولا ملوش إيد؟ طب هو بيأكل ما بيأكلش؟ طب هو كذا؟ طب هو كذا؟ أسئلة كلها محرجة جدا. وطبعا الأمهات بتتفنن في الرد ليس كمثله شيء، وتبقى الأم يعني والطفل ببرق لها كده وببصلها كده، يعني إيه معنى ليس كمثله شيء ده يا ماما؟ يعني إزاي هتقدري تفهمي البنوت عندها 5 سنين التصور عن الله بالشكل والمفهوم؟ الاولاد في السن ده غير مبلغين، غير مبلغين يعني ما حته الحلال والحرام عندهم اعلمها له دلوقتي ازاي، افهمها له ازاي، هكلمه عن النار دلوقتي ازاي، ازاي هيجمع ما بين فكرتين ربنا رحيم وفي نفس الوقت عمل النار؟ طب ازاي ربنا رحيم وعامل النار؟ اصل النار بيتحرق فيها الناس اللي هم وحشين بس ربنا رحيم، ازاي هيحرق؟ المعاني دي بتدور في ذهن اولادنا فبتعمل لهم لخبطه. ولعلنا هنتكلم، كان في سؤال عن أهمية الصلاة وغيرها والتعويد أولادنا على الصلاة، وليها حلقة كنا قلناها من حوالي 2 سنين ممكن نعيدها تاني ونقول الجرعة الدينية ما ينفعش. فكرة ان أولادنا بيكذبوا 5.5 سنين يا اخوانا، في فرق ما بين الكذب الكذب الكذب، وفي فرق ما بين ان البنوتة بتحاول تتهرب من ده او تتهرب من ده. عندك كمفهوم الكذب ماشي، لكن في مفهوم البنت الصغيرة هي بتحاول تفكر فبتحاول تبعد، يبقى ممكن الأوامر بتاعتك كتيرة فعشان كده هي بتهرب من الأوامر اللي موجودة دي. فنخفف الأوامر يخف حتة الكذب اللي انت بتتكلمي عليها. هكلم طفلة عندها 3 سنين في العقاب وفي الثواب وفي كذا وفي كذا، يا أخوانا تحت سن 6 سنوات مش هنعلم غير أخلاق، هنعلم جنة، هنعلم الأولاد يعني معرفة ربنا، هنعلمهم كمان حتة حفظ القرآن، وبعد كده بنشوف الامور ماشيه ازاي. فمعنى يعني معنى الحلقه ان احنا محتاجين ننتبه، ننتبه قوي، ننتبه لمعاني، ننتبه لمفاهيم، ننتبه لاعمار سنيه، ننتبه الى فكره المعرفه، الى فكره التخصص، الى فكره ان احنا ندي اولادنا القدره على انهم يثقوا في انفسهم ويطلعوا متميزين. تفوق مش دراسه بس، رياضه، سلوك، تواصل اجتماعي، مشاعر، عواطف، حاجات كتيرة قوي. البني آدم لازم نقدر نقيم أولادنا عن هذا المقياس. وقتنا خلص، ولعلنا نتواصل بالقلوب داعين لبعضنا أن ربنا يفرج الهموم ويصلح الأمور، وربنا سبحانه وتعالى ونسأل لأمة الإسلام ولشباب الإسلام والمسلمين أن الأباء والأمهات والمربين والقائمين على التربية يعوا أهمية المستقبل لهذه الأمة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.